Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 29 يوليو 2025 من راديو دبنجا، وأبدأها بالعناوين. أكثر من 209 ألاف طالب يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية في 12 ولاية وخارج السودان، و 693 من طلاب دارفور يجلسون للامتحانات في نهر النيل. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الدشول في ولاية جنوب كردفان ومقتل 3 أشخاص جراء القصف المدفعي والطائرات المسيرة في الفاشر. وفاة أكثر من 50 معدنا أهليا في منجم هويت بين هيا وعطبرة، ونزوح أكثر من 3300 أسرة في غرب وشمال كردفان. وفاة نحو 240 طفلا جراء سوء التغذية في الفاشر، ومقتل صيدلي في الجزيرة، وتزايد حالات الانفلات الأمني. إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في الساعة الثانية من ظهر الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 12 ولاية و20 مركزا خارجيا، حيث يجلس الطلاب لمادتي التربية الإسلامية والمسيحية. وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات يفوق 210 ألاف طالب، بينما تخلو مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايات دارفور الخمس وغرب كردفان من أي مراكز لامتحانات الشهادة، بجانب عدد من محليات الشمال وجنوب كردفان. وجرى تخصيص مراكز لامتحانات طلاب دارفور في ولايتي نهر النيل وكوستي والنيل الأبيض، كما تم تخصيص مركزين لطلاب غرب كردفان في الأبيض. من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان معتصم علي الشيخ أن عدد المراكز بلغ 2100 مركز، منها 20 مركزا خارج السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
استعداد من إعداد لمراكز الامتحان واستلام كبار المراقبين لمهامهم، وتم إعداد المراكز بصورة ممتازة إن شاء الله، وكل المطلوبات المتعلقة بمراكز الامتحان تم إعدادها إعدادا كاملا.
من جانبه، حذر سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين في حديث لراديو دبنجا من تحول العملية التعليمية في البلاد إلى أداة سياسية تستخدم لتثبيت نتائج الحرب الجارية ووسيلة للتقسيم والانقسام بعيدا عن مصالح الطلاب والمعلمين. وقال إن عقد امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة بشكل يخدم أهدافا ضيقة في مقابل إقصاء عدد كبير من الطلاب يمثل انحرافا خطيرا عن المسار التربوي. وأضاف سامي الباقر في هذا الخصوص:
الشهادة الثانوية كان يجب أنها تعقد في كل السودان بحيث أنها تكتسب القومية، وأن يكون فيها عدالة وفيها شمول لكل أبناء وناس الشعب السوداني، ولكن ما كنا نحذر منه كثيرا اللي هو اتخاذ التعليم واحدة من الوسائل التي تثبت نتائج الحرب، بالتالي تظهر هذه المشكلات.
وفي ذات السياق، أعرب أولياء أمور التلاميذ عن مخاوفهم من احتمال تعرض مراكز الامتحانات لمخاطر أمنية، خصوصا في مناطق النزاع، كما إن بعض المناطق النائية التي تقام فيها الامتحانات تواجه صعوبة في التنقل، خاصة في موسم الخريف الذي قد يعيق حركة الطلاب والمعلمين ونقل أوراق الامتحان. ونوهوا إلى أن الطلاب يواجهون ضغوطا نفسية تتمثل في الانقطاع الطويل عن الدراسة بجانب الارتباك في تجربة امتحانات العام الماضي فيما يتعلق بأرقام الجلوس والنتائج. وأضاف بشير الصادق مدير منظمة ليزينفو في هذا الخصوص:
واحدة من المشاكل الأساسية الكبيرة جدا اللي بتواجه الشهادة السودانية دلوقتي اللي هي المسألة بتاع الأمن. أولياء الأمور متخوفين جدا جدا من أنه ممكن تحصل أي مشكلة أو يحصل استهداف لواحد من المراكز وبيكون فيه الطلبة، فدي بتخوفه بالذات يعني بالنسبة للطالبات.
قالت اللجنة العليا لطوارئ امتحانات الشهادة السودانية لطلاب دارفور إن عدد الطلاب القادمين من ولايات دارفور بلغ 693 طالبا وطالبة تم توزيعهم في مدينتي الدامر وعطبرة. وقدمت منظمة اليونيسيف للطلاب معينات تشتمل على أدوات نظافة وصابون ومنظفات وأدوات مدرسية بجانب الوجبة المدرسية. وكشف رئيس اللجنة الإعلامية أحمد إسحاق الشوالي عن وصول آخر دفعة من طلاب دارفور وعددهم 22 طالبا إلى نهر النيل والدامر بسلام. وأشاد والي جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بور سودان بشير مرسال في هذا الخصوص:
تقديرنا أيضا لحكومة ولاية نهر النيل أنها ظلت دائما سباقة في استقبال أبنان الطلاب من ولايات السودان ومن ولايات دارفور على وجه الأخص، أوهم وفر لهم كل أسباب الراحة وحفاوة الاستقبال ولهم التقدير.
قال الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع إن قيام امتحانات الشهادة السودانية في مناطق محددة وحرمان عدد كبير من المواطنين من الجلوس لها هو تكريس للسياسات الانفصالية، واعتبر في تغريدة على منصة إكس ذلك تعميقا للانقسام في السودان والعمل على سياسة الفصل العنصري والمناطق المقفولة. أعلنت القوات المسلحة سيطرة قوات الفرقة 14 مشاة في كادوغلي على منطقتي الدشول اللفة والدشول الهاوية على الطريق بين كادوغلي والدلن أمس السبت. وكانت الحركة الشعبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي سيطرتها على منطقة الدشول وإغلاق الطريق بين الدلن وكادوغلي بعد فتحه في فبراير الماضي بواسطة القوات المسلحة. وقالت القوات المسلحة في بيانها إنها استولت على دبابتين ودمرت دبابة ثالثة واعتادا حربيا. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
تم استلام على 3 مدرعة من الحركة الشعبية.
وقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في سوق المواشي جراء القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع بمدافع الهاون. وأمس السبت واصلت قوات الدعم السريع قصفها لمدينة الفاشر بالمدفعية والطائرات المسيرة الاستراتيجية رغم الهدنة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة لمدة أسبوع. وقال مواطنون في الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع غصفت مدينة الفاشر 4 مرات عبر المسيرات والمدفعية في الفترات الصباحية والنهارية والمسائية. وقالت قوات الدعم السريع إنها لم تبلغ رسميا من أي جهة بطلب هدنة إنسانية في مدينة الفاشر. من جانبها كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة 239 طفلا بسبب سوء التغذية بالفاشر في الفترة من يناير إلى يونيو. أكد معمل البحوث الإنسانية التابع لجامعة ييل الأمريكية عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية تدمير طائرة مسيرة استراتيجية والحظيرة المخصصة لحمايتها في مطار نيالا في الفترة ما بين 11 و 21 يونيو الجاري. من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة واصلت عمليات القصف الجوي والطائرات المسيرة على مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور وكردفان، خاصة في بابا نوسا، نيالا وهبيلة بغرب دارفور خلال الأيام الماضية. كما أكدت مصادر في قوات الدعم السريع مقتل مسؤول الاستخبارات بالقوات في المجلد غربي كردفان مكي حريقان برصاص حرسه الشخصي دون أن تكشف تفاصيل إضافية. هددت وزارة الخارجية الأمريكية بفرض إجراءات على من يقفون في طريق وصول المساعدات الإنسانية بالسودان. من جانبها أكدت مارثا أما أكيا بوبي مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أن بؤرة القتال قد انتقلت إلى منطقتي دارفور وكردفان، وعربت عن قلقها إذا استخدام الأسلحة المتطورة بما في ذلك الطائرات المسيرة بعيدة المدى، وأشارت إلى أن عواقب الصراع تتجاوز حدود السودان. أكد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن الرؤية التي طرحها ليست نهائية بل خاضعة للنقاش والتطوير، وأشار المهندس عمر الدقير خلال مخاطبته تنويرا للإعلاميين إلى إمكانية عقد مؤتمر مائدة مستديرة لتوحيد رؤى القوى المدنية قبل تقديم المبادرة رسميا لطرفي الحرب. وقال إن التحالف سلم نسخا من الرؤية لعدد من التكتلات السياسية بينها الكتلة الديمقراطية وتحالف تأسيس. من جانبه شدد القيادي الأستاذ بابكر فيصل على رفض مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في أي تسوية سياسية، بل واصفا إياه بالميليشيا المسلحة التي أشعلت الحرب لاستعادة التمكين. اعتقلت الأجهزة الأمنية في بورسودان الناشط في منظمات المجتمع المدني أونور حمد منذ 22 يونيو الجاري قبل أن تطلق سراحه اليوم. وقالت أسرته في تصريح صحفي إن أونور كان بصدد السفر إلى مصر مع أسرته يوم 21 يونيو وفوجئ بمنعه من السفر دون سابق إنذار، وعندما حاول الاستفسار عن السبب من إدارة الجوازات صباح 22 يونيو تدخلت جهة تتبع الخلية الأمنية واحتجزته فورا دون فتح أي بلاغ رسمي أو توجيه تهمة. أكدت مصادر متطابقة وفاة أكثر من 50 معدنا إثر انهيار منجم بمنطقة هويت يومي الخميس والجمعة الواقع بين هيا وعطبرة وتتبع إداريا لولاية نهر النيل. وكانت المنطقة نفسها قد شهدت في أبريل الماضي حادثة مماثلة حين انهار بئر داخل المنجم أسفر عن إصابات وخسائر بين المعدنين، وحمل تجمع الأجسام المطلبية وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن عدم العمل في مجال سلامة المعدنين التقليديين. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل 7 وفيات ودخول 89 حالة إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز العزل في الأبيض أمس السبت، ليرتفع العدد الكلي للحالات في المركز إلى 532 حالة. وفي جنوب دارفور كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا، من بينها حالة في معسكر كلمة سنتر 1 و4 حالات من منطقة الريل بمحلية بليل بجانب حالة في نيالا. وأشارت إلى ارتفاع جملة الحالات إلى 309 حالة وجملة حالات الوفاة إلى 22 حالة. عثر مواطنون في قرية العزيبة ريف رفاعة بولاية الجزيرة أمس على جثة الدكتور الصيدلي عبد الله الطيب عمران الذي يعمل في صيدلية الكوثر بالحصاحيصة. وأوضح مواطنون أن الدكتور قتل بإطلاق رصاصتين بعد أن تم ذبحه من جهة أخرى. كشفت لجان المقاومة في أبو قوتا بولاية الجزيرة أن المدينة تعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأشارت إلى أن عمليات النهب طالت محلات تجارية في السوق ومنازل مواطنين في الأحياء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 3200 أسرة من قرية بالقرب من باب نوسة في غرب كردفان يوم الجمعة جراء استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع. وفي شمال كردفان نزحت 121 أسرة من قرية لمينة في محلية الشيكان إلى مواقع أخرى داخل المحلية. كشف لاجئون من شرق تشاد عن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين السودانيين من مخيم مدينة أدر الحدودية المؤقت إلى مخيم كوشاغن في منطقة مرة. وفي الأثناء توفي لاجئ سوداني بمعسكر فرشانة بشرق تشاد وأصيب آخر يوم الجمعة في حادث سير بعربة توك توك عندما كان عائدا من منطقة تمتمة. من جهته طالب الأستاذ بدر الشيخ الدين مسؤول الإعلام الرياضي بمخيم غاغا بضرورة دعم اللاجئين السودانيين بشرق تشاد بمدخلات رياضية، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أتمنى نلقوا في مساعدات بتاع مرايل، وعندنا علامات مشاكل بتاع علامات، ونتمنى يفتحوا لنا مجال عشان نمرقوا اللعيبة ده يمشوا يعملوا اختبارات يكون مفتوح للناشئين والشباب. في لعيبة لكن ما في مساعدات عشان يطلعوا يكونوا نجوم.
الخبر الأخير في هذه النشرة: أوقفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشكل مفاجئ عملية تسجيل اللاجئين السودانيين بمعسكر أفتيت في أثيوبيا للحصول على بطاقات هوية. وقال لاجئون لراديو دبنغا إن المفوضية لم تقدم أي توضيحات بشأن إيقاف العملية، ما أثار حالة من الغموض والقلق وسط اللاجئين. انتهت النشرة من راديو دبنغا، إلى اللقاء.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا اليوم حول استخدام الشباب السوداني لمنصات التواصل الاجتماعي. أجرينا استطلاع عام على موقعنا في الفيسبوك حول أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما بين فئات الشباب السوداني من الجنسين وكيفية استخدامهم لها، وكانت هذه هي الردود النصية التي وصلتنا. رسالة من محمد أحمد يقول إنه التطبيق الأكثر شهرة في السودان هو الفيسبوك ويستخدم بصورة عامة بشكل إيجابي، أما تطبيق التيك توك فهو مستخدم بصورة مستمرة في نشر خطاب الكراهية. في مشارك آخر بيقول إنه أكثر المنصات شهرة واستخداما هما الفيسبوك والتيك توك، وأبدى أسفه لسوء استخدامه من قبل السودانيين لنشر وترويج لخطاب الكراهية، ويقول إنه نتيجته تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع السوداني. مشارك آخر اسمه إدريس آدم أبراهيم بيقول إنه موقع فيسبوك هو الأكثر انتشارا في السودان، والسبب ضعف الشبكة، حتى الاستخدام سيء، الناس بيستخدموه للشتائم والإساءة. في واحد برضو مسمي نفسه Peace Voice بيقول إنه المنصة الأشهر هو الفيسبوك، جزء منها يعني جزء من منصات التواصل الاجتماعي الشباب يستخدموها بوعي، وهو موجه لخدمة أغراض معينة منها التسويق أو الإعلانات والتعليم وخدمة المجتمع ودعم المشاريع الخيرية، وهذا محمود بحسب كلامه. والبعض الآخر سالب موجه لتأجيج الفرقة والشتات وتغذية خطاب الكراهية بين أبناء الشعب السوداني، ولا يوجد دور من الدولة لكبح جماهها، بل بالعكس الدولة تدعمها طالما تخدم أغراضها في إشغال الشعب بالتفاهات وسفاسف الأمور. أسامة حسن بيقول فيسبوك مرغوب وأكثر تفاعلا من الجنسين، والشباب أكثرهم لا يعرفون تواصل اجتماعي بل يلجؤون إلى خطاب الكراهية. يوسف آدم أرباب فيسبوك هو الأكثر شهرة في السودان، أما طريقة الاستخدام لا بأس. قياس سعيد بيقول زمن الطيبين كان فيسبوك ولكن الآن تيك توك. نزار إسماعيل بيقول أكثر الوسائط استخداما بين الشباب هو فيسبوك وبعدها تيك توك، والشباب والشابات السودانيات يستخدمونه بطريقة جنونية في هذه الأيام. أعزائي المستمعين، من خلال الرسائل النصية للمشاركين في الاستطلاع أغلب المشاركين قالوا أن المنصات الإسفيرية الأكثر استخداما بين الشباب السودان هي الفيسبوك ويليه التيك توك، وأن استخدامهم لهذه المنصات بشكل عام سلبي. برضو في ناس شاركون عبر الرسائل الصوتية، ومنهم منى عثمان من الولاية الشمالية، نسمع ردها على سؤالنا ما هي أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعا بين الشباب السوداني وكيفية استخدامها.
من أشهر المواقع أو الأكثر استخداما أكثر شيوعا اللي هو الواتساب، بالذات ما بين الفئات العمرية الصغيرة، يعني ناسها 15 16 20 كم 20 سنة، لسهولة استخدامه وتوفره تحديثه وكذا، فهو أكثر استخداما وأكثر شيوعا بين الشباب. لكن حتى الفيس، حتى المواقع تحت التواصل الاجتماعي بيتم استخدامه بعدها على حسب اهتمام كل الشباب. الشباب اللي بيهتم بالتيك توك، في شباب بيهتم بالإنستغرام، بالذات لأنه بيكون فيه مشاركات للصور والمقاطع بتاعت الفيديو صغيرة، كذلك التيك توك. يلا يمكن الفيس لأنه هو أكثر إنه برنامج أخباري أو تفاعلي أو فوق نقاشات أو فوق كده، فأغلبية الشباب ما بيميلوا للفيس على قدر إمالته الواتساب والتيك توك والإنستغرام.
طيب أستاذة منى، إذا جينا اتكلمنا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب السوداني من الجنسين، رأيك شنو في استخدامهم؟ هل سلبي أم إيجابي؟
على حسب المعلومة اللي تقدمت. طيب يعني كان الابتزازات اللي بتحصل على مستوى المواقع الاجتماعي، بالذات بالنسبة للعلاقات الاجتماعية الموجودة بين الشباب، الإساءات والتنمر، بالذات التنمر ده في الخطاب، خطاب الكراهية اللي قاعد يتبس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو قاعد يسوقنا دايما للمشاكل بتاعت الحروبات وخلق فرق يعني بين الشباب وبين أبناء الوطن الواحد. فبيه بس خطاب يعني صراحة بتاع كراهية شديد جدا 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 بين الشباب، يعني من خلال فيديو قصير أو من خلال كلام قاله شخص معين، يتنسب الكلام ده لقبيلة كاملة، يتنسب لولاية كاملة، لمجموعة كاملة، لجنس معين، وينتشر بشكل كبير، يبقوا باقي الناس ياخدوا صورة سيئة عن القبيلة دي، عن الناس دي. يعني دي من الحاجات السيئة اللي بتساعد في انتشار الخطاب بتاع الكراهية ويتبث بين الناس. يعني من السلبيات اللي خلت انه الحرب دي هي تقوم، يعني ممكن من اسباب الحرب بذاتها يعني انه خلقت لنا فرقة ما بين ابناء الشمال وابناء الجنوب وابناء الشرق وابناء الغرب كده. فموضوع التهميش والموضوع بتاع انه يا اخي احنا مهمشين، انه كده الفرق بين الولايات.
طيب أستاذة منى، نصيحة، يعني نصيحة للشباب والشابات بخصوص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
طيب يعني ممكن من الحاجات اللي بنوصي بها والحاجة المفروض إن الواحد يهتم بها في الموضوع بتاع التواصل الاجتماعي ده، إنه كيف نحن نحترم بعض، نحترم آراء بعض، نبادل المعلومات الصحيحة السليمة اللي إحنا واثقين منها، من غير ابتزاز، من غير تجريح، من غير كراهية. كويس، لازم التعامل أو اللغة ما بيناتنا تكون لغة إيجابية، لغة حاجة أنا أستفيد منها، أتجنب الشتيم، اللعن، الابتزاز، تسويف الحقائق. لازم أتأكد من إن هي المعلومة دي هي حقيقة ولا لأ قبل ما أنا أبسها، قبل ما أعمل كوبي بيست وأنشرها في باقي الجروبات. أي معلومة حسيت بها ما حقيقية ما صادقة خليها تجيب عندي، ما أساعد في نشرها. فإذا إحنا احترمنا بعض، احترمنا آراء بعض، واستخدمنا الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي دي بشكل صحيح بشكل سليم، يعني يمكن إحنا ممكن ننهض ببلدنا دي بشكل كبير وبشكل أفضل. فيا ريت إحنا كشباب نكون قدر المسؤولية، نكون قادرين إنه إحنا ننهض ببلدنا، يعني إحنا بيدنا، يعني إحنا ممكن نكون من خلال المواقع دي نقدر إنه إحنا ننهض بالبلد. لأنه ما ننسى إنه يمكن كان ده السبب الأساسي في النجاح ثورة ديسمبر الميدة، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي دي، يعني هي سهلت علينا التواصل، أو كانت مهدد يعني كبير للجهات اللي كانت حاكمة في الوقت داك، لدرجة إنها هي أول حاجة كانت بتعملها قبل أي خطوة تقطع النت عشان الناس ما تقدر إنها هي تواصل. ده أكبر دليل على خطورة يعني المواقع تحت التواصل الاجتماعي. فنحن نستفيد من الإيجابيات زي ما قدرنا إنه إحنا نحقق بها ثورة مجيدة وثورة عظيمة، قادرين إنه إحنا نحقق بها برضو ونحرر بها البلد.
شكرا لك أستاذة منى الناشطة في مجال العمل الإنساني بالولاية الشمالية. والآن ننتقل إلى مشاركة آخر من إقليم دارفور. أهلا ومرحب بك، بحكم تجربتك يعني ما هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة بين الشباب السوداني؟
طيب بمفهومي أو في رؤيتي الخاصة، بشكل عام كده يميل الشباب في جميع أنحاء العالم إلى استخدام الفيسبوك والتيك توك واستخدام السناب بشكل كبير. يعني مثلا زي التيك توك أكثر شيوعا بين المراهقين، أكثر عند الشباب السودانيين أكثر حاجة بيميلوا على التيك توك.
يعني أيوة. أغلبيتهم بتلقاهم في التيك توك أكثر حاجة.
أغلبيتهم في التيك توك أكثر كده في التيك توك، يعني نسبة 95% في التيك توك. التجربة دي من بنات إخواتي في البيت، الوحدة يعني هي صغيرة لكن هي تنشد عشان سنو، عشان تشاهد التيك توك، يقول لك إنه غالته أنا ماشي الشبكة ديني حق الشبكة ماشي تعمل شنو يا بيك والله ماشي أشاهد التيك توك.
طيب في رأيك يعني استخدام الشباب للمنصات دي إيجابية ولا فيها سلبيات يعني بشكل عام، يعني على حسب الاستخدامات المختلفة، سواء كان في الأنشطة السياسية، التواصل الاجتماعي بين الناس أو بين الشباب فيما بينهم بشكل عام. رأيك شنو في الاستخدام بتاعه؟
في رأيي إنه الاستخدام بتاع التيك توك هو استخدام سلبي، سلبي شديد يعني ما إيجابي.
أنت ما بتشوف إنه في إيجابيات مثلا من الاستخدام ده؟ ما في ناس بيستخدموا مثلا بيتواصلوا بهم الأهل، في ناس عندهم برضو بوصلوا أيوة. آراءهم، في ناس برضو بينشروا تفاصيل يومياتهم مثلا.
أيوة في إيجابيات، مثلا في حالة إنه في زول هو ما بيعرف في حياته هو قاعد يعمل في شو، تمام، هو تفاصيل حياته هو ما مهتم بتفاصيل حياته، الحاجات الإيجابية اللي هو بيعملها، فلا من يشاهد مثلا الموقع من المواقع التواصل، فهو ذاته بقول ليه أنا ما أقدر أتقدم. في إيجابيات إنه بيخليك الإنسان إنه حيتقدم، من ضمنهم أنا كتجربة لروحي كنت ما بحب الشغل تماما، فمجرد ما بقيت أخش في المواقع التواصل ألقى إنه واحدة مثلا هي في نفس مجالي اللي أنا كنت فيها بتشتغل من كده وكده ودواماتها، وبتسوي يعني بتنزل الإسكورت حقها كله إنه الحق اليومية إنه هي عملت شنو وعملت شنو واتقدمت في شنو وكانت هي ما عارفة واتألمت شنو، فده الحاجة اللي خلتني إنه أنا اتأثرت وبدأت أشتغل. يعني
الزور ممكن يعني يستفيد من المواقع ده في التعلم، وبرضه ممكن تستفيد منه أيوة. في التجارة. يعني هل الشباب قاعدين يستخدموا مثلا في التجارة يعرضوا به حاجاتهم بضايعهم تفاصيل زي دي، ولا ما قاعدين يستخدموا في التجارة؟
لا، هم بس بيستخدموا للتسلية فقط ولضياع الزمن فقط. ده نسبة شباب، يعني نسبة كم؟ 70% بيستخدموا المواقع التواصل بالذات التيك توك دي في المواضيع زي ده. بتلقى يعني نسبة 32 أو 34% ديل اللي بيستخدموا في مواضيعهم الخاصة أو عندهم الجروبات بتاعت كوسمتيك، أو يعني هو زول اللي تلقى إنه هو بيرفع الحاجات الناشطة أو الحاجات اللي الناس بيستفيدوا منها، تلقى إنه هي في نفس المجال مثلا، أو هي دكتورة إنه تعرض الأدوية حقها مثلا، أو في مجال بتاعت الكوسمتيك إنها تعرض، أو مجال بتاعت الكوافير بتاعت التجميل إنها تعرض لكسب المال.
طيب الشباب والشابات زي بعض في الاستخدام ولا في تفاوت؟ يعني مثلا بنات مثلا
في تفاوت بالنسبة للبنات دي، في تفاوت أكثر. الولد هو زمنه ويجيس، يعني اللي بشوف الحاجات دي أكثر حاجات طابعة بالنسبة لشباب العاقلين، يعني هو ما بشاهد كثير، ممكن أكثر حاجة يميل على الكورة أو يميل على المواقع حاجات تانية مثلا، لكن كونه عنه هو يقعد في تيك توك لفترة شديد، يعني هو تلقى قاعد حكاية ربع ساعة أو نصف ساعة ما أكثر من كده، ده بالنسبة للشباب العاقلين. أما شباب المراهقين ياهو بيقعد علامة الخدمة تنتهي أو علامة الشبكة تقفل.
طيب يعني النصيحة بتقدر تقدمها للشباب سواء كان بنات أو أولاد، بتقول لهم شنو بخصوص الاستخدام بتاع السوشيال ميديا؟
نصيحتي لكل الشباب وكل الشابات السودانيين، انت اذا دخلت الشبكه حاول استفيد من المواقع، من المواقع اللي فيها انك تستفيد، تدخل مثلا في المجال الطبي، مثلا تدخل في المجال السياسي، مثلا تدخل في مجالات كثيره، فما بس تقعد كل زمنك كله مشاهده ودردشه وضحك وونس، لا، فانت لما تخش في الشبكه حاول ابحث عن حاجه إنك أنت تعرف من الحاجة دي أهدافها شنو مثلا أي حاجة إنك أنت في بالك حاول أبحثها. طبعا عمي جوجل دي ما خلت حاجة بصراحة، فإنت لو سألت قميصي الأحمر داك وين يا عمي جوجل، ممكن يقول لك في دولاب الثاني أو في دلف الكده.
المستمعين الأعزاء، لهنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول استخدام الشباب السوداني للسوشال ميديا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الجديد مع الأستاذة فتحية البشاري مديرة منظمة نساء السودان للسلام. التقيناها في حلقات سابقة وتطرقنا لمختلف المواضيع خاصة موضوع الجيش وعمليات التحول الديمقراطي دي, يعني أنفقنا فيها يخيل لي زي يعني حلقتين. المرة دي وباتفاق معها قررنا أنه نتناول قضية مهمة وملحة في الراهن الراهن, اللي هي مسألة خطاب الكراهية. طب الكراهية ده يعني أصلا في الأوضاع كثيرة أنه ينتج مرات قبل الحرب ويكون هو جزء من وقود الحرب ذاته, ومرات أثناء ما الحرب شغالة بيكون هو يعني جزء من القوة الدافعة لاستمرار الحرب. وبعد الحرب ما تنتهي يعني في تجارب بلدان تانية برضو المجتمعات اللي تلقى روحها فيها شروخ كثيرة جدا جدا, وخطاب الكراهية بيكون اشتغل شغله ويجب إبطال مفعوله. اتفقنا أو أستاذة فتحية قالت أن إحنا يجب أن لا ننتظر حتى تنتهي الحرب, يجب أن نبدأ منذ هذه اللحظة وبشكل سريع إنه نقوم نتعامل مع خطاب الكراهية ونحاول نبحث عن مناطق يعني البؤر حقته ونبطل المفعول بتاعه. دي مقدمة طويلة أستاذة فتحية, مرحب بك.
طيب أول شيء السلام عليكم ورحمة الله, أنا سعيدة جدا إنه بكون معاكم ضيفة ثابتة تقريبا, وسعيدة براديو دبنجا, وأتمنى إنه نقدم عمل فعلا يعمل على رفق النسيج الاجتماعي السوداني, لأن دي قضية كبيرة وأنا شاكرة ومقدرة للاستضافة للمرات يعني الكثيرة. شكرا.
نعم. طيب أستاذ فتحية, قالوا خطاب الكراهية ده يعني إذا الناس دارين يعرفوه بشكل سريع كده, ده أي تعبير كلامي كتابي بصري نقط نقط يحض على التمييز أو العنف أو الكراهية تجاه فرد أو جماعة بسبب العرق الدين النوع الجهة الرأي السياسي أو غيره. يعني تلقي من يعني قبل الحرب دي مثلا كان الناس لما نقول لك القحاطة ديل ما عارف شنو, والقحاطة ديل كده 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 كده, مع انه انت كم مسكتي هو قحط ذاته اختصار لشنو, لقوة الحرية والتغيير. يعني في قوة جوا المجتمع ساعية لأجل استعادة الحريات وساعية للتغيير, فبقت الفكرة دي ذات استعادة الحرية والتغيير دي بقت نبذة يعني أو مبعث لكراهية. فخطاب الكراهية دائما بيخفي وراه حاجات كثيرة جدا جدا ما بتكون واقعة للناس. طيب أنت زول كايس حرية وكايس تغيير, أنت مشكلتك معه شنو؟ فدي يعني ده مجرد مثال صغيرون للفكرة بتاعت إنتاج خطابات أو مفردات أو مفاهيم تقوم يعني في ظاهرة إنه الحاجة دي حاجة كعبة جدا جدا, لكن في باطنة فتشت وراها بتكتشف إنه يعني هو ما في مشكلة, بس القوة دي عندها مشكلة مع الحرية, عندها مشكلة مع التغيير الناس اللي بيعملوا الخطاب ده. هاي تفضلي.
صحيح. أول حاجة نحن كسودانيين يعني القدر شاء القدر إن نكون نحن الناس اللي عايشين في الرقعة الجغرافية الكبيرة اللي اسمها السودان, إنه نحن مجموعة كبيرة من القبائل ومجموعة كبيرة من لحد ما وصلوا الناس يسموها شعوب, يعني شدة ما نحن قبائل كثيرة. الغدر خلانا نحن نكون قبائل كثيرة, لكن الغدر ما هو العمل إنه نحن نكون عندنا خطاب كراهية. في جهات استخدمت خطاب الكراهية واستفادت من التنوع الكبير ده للوصول لمآرب سياسية, وهنا الناس اللي استخدمت المسألة بتاعت يعملوا مشاكل ما بين المجتمع السوداني هم ناس سياسيين محنكين درسوا سيكولوجية السودانيين وتعلموا في غرفنا المغلقة, تعلموا كيف ممكن استخدام الأشياء النفسية إذا كانت فردية أو مجتمعية عشان ما نصل بها لسلوك سياسي محدد أو أصل بها لمشروع محدد. للأسف المجموعة اللي حكمت السودان من 89 قدرت تشتغل في الدعاية السياسية واستفادت من هشاشة المجتمع السوداني. يعني نحن في سؤال دارين نسأله، هل النسيج الاجتماعي السوداني ده أصلا هو ممزق ولا تم تمزيقه؟ ليه السؤال ده؟ لأنه إذا أصلا النسيج السوداني ده هو ما ممزق، بس فيه حبة توترات أو فيه حبة مشاكل وجاد عوامل تانية خلته يتمزق، نحن هنا دورنا بيكون سهل إنه نرجعه للمرحلة ما قبل التمزق. طيب نحن بتعريب بسيط ممكن نقول إنه المجتمع السوداني ما كان ممزق يعني التمزيق كامل، يعني ممكن نقول كان فيها شاشة في المجتمع السوداني، لأنه السودان كان فيه حروب وفي توترات مثلا، وزي ما ذكرت في قبائل، في مسألة عدم التعليم، الجهل، في الفقر، في الفوارق الاقتصادية، في هشاشة، يعني الحاجات دي كلها أدت لهشاشة النسيج الاجتماعي السوداني. لكن بعد 89 الطامة الكبرى إنه جاء نظام استفاد من يعني النسيج الاجتماعي الكبير ده، وحاول عشان يتمكن حاول يزرع فيه أيديولوجية، حاول يزرع فيه خبت فيه بذرة بتاعت فتن عشان يتقوى الحاكم، لأنه طبعا عارفين إنه الحكام كثير من الدكتاتورين عشان يستمروا ضروري يكون إنه في مشاكل في الدولة، لأنه الخوف اللي بيزرعوه في المواطنين من إنه في مشاكل ده ذاته بيكون سبب يخلوه إنه يتمسكوا بحاكم أو يتمسكوا بالمسؤول ده عشان يوصلوا لبر الأمان. فنحن كسودانيين ما كان عندنا مشاكل كبيرة، يعني ما كان عندنا تمزق ده، لأنه بنشوف إنه مثلا في كردفان، في دارفور، في النيل الأزرق، في الخرطوم مثلا، ومدرمان، بنلقى قبائل السودان كلها متعايشة مع بعض لدرجة إنها واصلة مرحلة التزاوج، يعني متزاوجين مع بعض. وبعد جات الهزة بتاع 89 دي بقت في مشاكل وفي انقسام الجنوب والناس متابعة، لكن لما جات ديسمبر الناس كلها جاء أمل إنه ديسمبر دي يعني وحدت السودانيين حتى لو بشكل جزئي. كل الناس دي التفت حول قضية واحد، مشروع واحد، وهو موضوع الحرية والسلام والعدالة، وده كان مبشر طبعا. ولكن للأسف لما قامت الحرب، ودي ده الموضوع الأساسي نحن ناس عايزين نتكلم فيه في مسألة التمزق ده، لما جاءت الحرب في ناس استخدمت يعني غيرت التسمية بتاعت الحرب ذاتها، يعني من حرب معروفة إنها مثلا ما بين قوتين عسكريتين، في مجموعة ثالثة استخدمت إنها تزرع الفتن وإنها تغير تسمية الحرب ذاتها وتدخل فيها حاجات عنصرية وقبلية ومسألة بتاعت يعني محاولة إقصاء الآخر لدرجة التصفيط يعني من الدولة. دي للأسف خلت إنه السودان يكون فيه الآن نحن في تمزق، للأسف يعني تمزق كبير جدا. فقاموا استخدموا الغضب والخوف والأمل في التابعين للناس اللي بتكاتلوا، يعني مثلا بتلقى في إشاعات أو دعاية سياسية كبيرة بتقول إنه بتعرف العدو الثاني قبل ما يجيك، بيعرفوا لك بإنه ده إذا جه حيعمل. فالإنسان طبيعة الإنسان، يعني لمن الإنسان لمن يخوفوه طبيعي إنه يكون عنده إحساس الكراهية للشخص اللي هو خايف منه، باعتبار إنه هو ده حيعمل فيه عمايل، حينتهكه، حيقتله، حيسوي له. تاني بعد ذاك استخدموا في الدعاية السياسية استخدمت المسألة بتاعت الغضب، عملوا كده لأسرتك، يعني الحاجات اللي بتزعل يعني الشخص السوداني بالتحديد، يعني تم استخدامه بشكل لا أخلاقي وبشكل يعني فيه دعاية سياسية كبيرة جدا. وده عمل شنو؟ عمل تحشيد بهنا وبهنا.
نعم. طيب نرجع يعني نرجع يعني بس خطوة صغيرة لورا، يعني الحرب دي لما قامت بين قوات الدعم السريع اللي هو يعني تسمى قوات الدعم السريع، ده اسم رسمي سووهم ذاتهم وبموجب قانون وجيز من البرلمان بتاع الإسلاميين، والقوات دي هم ما كانوا بيرضوا فيها أصلا، يعني لغاية ما جابوا الخرطوم أيام آخر أيام البشير وكده عشان تحمي البشير كانوا عسل على لبن. في فروقات يعني كبيرة جدا جدا في الرؤية، في شنو، في التكوين بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع. الفروقات دي والشخصيات ذاتها، شخصية حميتي وشخصية البرهان، شخصيات مختلفة توتالي. كل واحد عنده يعني طريقته في الكوميونيكيشن، في التواصل، طريقته في تناول الأشياء، طريقته في المخاطبة المباشرة يعني بالنسبة للناس حول القضايا اللي قاعد تهم يعني. فدي كلها المهمة، الاختلافات دي يعني أدت في نهاية الأمر لتوترات أدت للحرب دي. ما حنخش في إنه منو فكر الرصاصة الأولى ولا لا، لكن طوالي بعد ما قامت الحرب أول حاجة تكتشف إنه تسمية قوات الدعم السريع دي زحت لورا، جات طوالي عرب الشتات يعني مفردة تم يعني إنتاج أو صكها وكده وتسويق داخل هذه الحرب خلاص. لما تقول عرب الشتات أنت نزعت منها الفكرة بتاعت إنه في مؤسستين كانوا شايلين سلاح بشكل رسمي اتكاتلوا، حولتها لمجموعات سكانية خلاص. أيوة. وقيس على ذلك يعني المفردات ذات حقت الملاقيت بتاعين غربي أفريقيا، النيجر، ما عارف شنو، أررو، ده كله يعني عبارة عن خطاب بيتم إفرازه للتنفير وإسباغ نوع من الكراهية على ناس يعني بنتموا لقبائل سودانية معروفة وقاعدة يعني.
طبعا هم استخدموا يعني حاجة في علم النفس بيقول لك إنك تستخدم الدوافع النفسية عشان تؤثر على السلوك السياسي. يعني مثلا مثال في أوروبا حصل البريكزيت، بريطانيا طلعت من الاتحاد الأوروبي عشان يخلوا الناس يصوتوا لصالح إن البريطانيين يطلعوا من الاتحاد الأوروبي. استخدموا حاجة نفسية للمصوتين ديل، استخدموا الحتة بتاعت الهجرة إنه نحن إذا مرقنا من الاتحاد الأوروبي حنكون قفلنا الحدود ونسبة الهجرة بتقل والعمل هنا في بريطانيا حيكون. طبعا دي حاجة من الأساليب يعني استخدام علم النفس في السياسة، إنك تشوف أنت ممكن تحرك الناس زي بشنو. فالحركة البريطانيين صوتوا لمصلحتهم يطلع من الاتحاد الأوروبي والهجرة الآن شغالة طبعا. فقام الحصل شنو الشاهد اللي أنا قلته ده، دار أقول إنه في مجموعة استخدمت الدوافع النفسية دي عشان تعبي الشارع السوداني، وهدي كان المجموعة الثانية اللي هي عندها مقدر على إنه يكون عندها غرف مثلا لصناعة القرار، لصناعة الحاجات دي، يعني متمرسين في العمل لمدة 30 سنة. فقاموا استفادوا من الغضب. مثلا في دارفور في مجموعات متحاربة، يعني مثلا مع مجموعة الأولى جات من الدعم السريع، استخدموا هنا تحريك الغضب جواهم، وخلاص تحريك الغضب ده بيخلي المجموعات دي تدخل في إنها تعادي الدعم السريع بشكل لا واعي. يعني لو أنت جيت قعدت معه بالراحة كده وقلت له تعال نفكك الموضوع ده، بتلقى إنه ما عنده أي حاجة يعني ثابتة كده قدامه، يعني مرئية لها علاقة بالحادث ده أو لها بتدفع لإنه هو ممكن يحارب مثلا. دي واحدة. الحاجة الثانية، الشعب السوداني ذاته لأنه كان في الفترة الأولى بتاعت البشير، سقوط البشير، في ناس التفت حول الغايد ده، الغايد بتاع الدعم السريع، زي ما انت قلت في صفات يعني عنده مثلا هو الحتة بتاعت القيادة دي، القيادة الفطرية، الكلام الصادق، في حاجات كثيرة خلت السودانيين بطبيعتهم كده انه في ناس كتار التفوا حوله. فما هنا ده لازم انه انا استخدم حاجة وهم تخلينا نزل استفادوا من كتابات ماكيافيلي ومن الكتب السياسية دي كتير جدا، إنه لابد أول حاجة تكسر الغايد تطلع فيه حاجات، بعد ذلك تجي تستخدم أسماء. الأسماء دي لأنها بتكرارها، أنتوا لو لاحظوا في الخطاب في حاجات بتكون مكررة، يعني أي واحد لما يستضيفه بيقول نفس الثمانية أشياء عشان بعد ذلك ينتقل لإجابة السؤال مثلا مع المذيع. الحاجات دي كلها استخدمت على أساس إنه بس هي كان دعاية عشان الناس تكسب في الحرب، لكن للأسف مشت ومزغت النسيج المجتمعي، وده الموضوع اللي أنا بصدده.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريبة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا، البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
مثلا احنا هنا في المخيم بتلقى الاستاذه اصبحت فراشه، بتلقى الصحفيه اصبحت بائعه بتاع الطعميه، بتلقى المديره مثلا عندها صينيه قدام البيت.
حاليا المراه يعني حاجتها ما بقت لنفسها وبس، يعني معظم النساء الموجودات الان موجودين معاهم اطفال، يعني المراه قايمه بدور الراجل والمراه مع بعض.
أصبحنا بلا عمل، أصبحنا ربات منازل بنسبة 100%، الشغل بتاعنا بقى أكل شربة نامة.
بالنسبة لدور المنظمات، هل قدرت تلبي كل احتياجات واحتياجات المرأة بالذات ولا في معوقات؟ أكيد ما قدرت تلبي كل الاحتياجات، يعني يوميا احتياجات المرأة بتزيد.
حوجة داخل مخيمات اللجوء بالنسبة للعمل لنا إحنا نساء والله بجد يعني كبير جدا جدا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم نتناول فيها احتياجات وتحديات النساء في معسكرات اللجوء ومعسكرات النزوح داخل السودان، وهل المنظمات الدولية استطاعت تلبي احتياجاتهم؟ في حلقة اليوم نستضيف من ولاية القضارف آمنة علي الخير، ناشطة في مجال العمل المدني والإنساني، وأيضا نستضيف الإعلامية والناطق الرسمي باسم اللاجئين الجدد بمعسكر تلم بشرق تشاد فاطمة فضل الجاسر. مرحبا بكم جميعا في برنامج كنداكات وميارم. ونبدأ مع الأستاذة آمنة علي الخير. مرحب بك أستاذة آمنة. القضارف استقبلت عدد كبير من النازحين من كل ولايات السودان المختلفة، هل استطاعت المنظمات تلبي كل احتياجات النساء في مراكز النزوح؟
السلام عليكم ورحمة الله. معك آمنة من القضارف، ناشطة في مجال العمل المدني والإنساني. بالنسبة لدور المنظمات، هل قدرت تلبي كل الاحتياجات واحتياجات المرأة بالذات ولا في معوقات؟ أكيد ما قدرت تلبي كل الاحتياجات، يعني يوميا احتياجات المرأة بتزيد. أولا يعني الحرب يمكن أكثر فئة متضررة منها هي النساء. حاليا المرأة يعني حاجتها ما بقت لنفسها وبس، يعني معظم النساء الموجودات الآن موجودين معاهم أطفال، يعني المرأة قايمة بدور الراجل والمرأة مع بعض، فعايزة غير السكن، غير أنه عايزين يعني يستغروا، غير أنه توفر لهم وجبات يومية، ففي علاج، في مدارس، يعني في بعض النساء كان حوامل، يعني كان برضو إضافة للمسؤولية الجوابة في الفترة بتاعت الحرب، فما قدرنا، بنحاول بقدر الإمكان نقدر نغطي، لكن ما يعني بالحاجة البسيطة اللي بتتقدم سواء كان من المنظمات المانحة فما بتقدر تغطي كل الاحتياجات. أكيد بتحت المرأة في الفترة بتحت النزوح يعني والوضع ماشي يعني متأزم أكتر.
أستاذة آمنة، القضارف استقبلت أعداد كبيرة من النازحين أغلبهم نساء وأطفال، الآن أنتوا كمنظمات شنو الحوجة الضرورية والصعوبات اللي بتواجهوها في عملكم الآن؟
حاجة اللي بتواجهنا هنا في القضارف يمكن موضوع الحرائق، يعني الموضوع بتاع الحرائق يمكن يعني زيارتنا لبعض المناطق، فما في يعني ما في تعويض، ما في تعويض للمنازل بتحصل لها حرائق، فيمكن يعني انت بتدي الاسره حاجه بسيطه تبدا بها، فبتجي الحريقه بتنهي الحاجه زي ما قالوا القدام والوراء، فانت يعني في الفتره اللي احنا المضت كان يمكن اديناهم يعني دفايات، حاولوا يشتروا مثلا فرشات عشان يقدروا يناموا على، حاولوا يصلحوا البيت، اول واحده لو عندها كرنك وتحاول تعمل راكوبه تاني، فبتجي الحريقه بتنهي الحاجه دي كلها تاني، بتبدا من الصفر. برضو في بعض النساء استفادوا من يمكن السله الغذائيه اللي بتجيهم دي، فبكون فيها دقيق، بيكون فيها زيت، بيكون فيها غيره، بيحاولوا يعملوا يعني وجبات صغيره كده يبيعوها في المعسكر او جنب المدارس. لكن هسه حاليا يعني بعد ما كتروا النازحين بيجوا ما قاعدين في مناطق فيها يعني مدارس، او ما قاعدين جوا في المدينه، فبكونوا قاعدين في غري. حتى المجتمع المستضيف بيكون وضعه بسيط شديد، يعني ما قادر يقدم للمراه او يقدم للنساء الموجودات في المنطقه اللي حوالينه يقدم لهم الدعم المطلوب. فالمرأة بتعاني، يمكن حتى هسه يعني في المعاناة الأكثر يعني في 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 ظهور بعض الأمراض، يعني في فترة الخريف يعني بتسهر الملاريا عندنا، حمى الضنك بصورة كبيرة جدا، فبيحتاجوا لناموسيات يعني في رجال الصحة. الشيء اللي يمكن تكلمنا عنه برضو الحرائق، يعني معظم البيوتات أو التواكيب المشيدة من مواد محلية يعني ما بتتحمل، يعني الناس دي بتطبخ، بيكون عندها الواحدة العكوبة واحدة بيكون فيها أكثر من 5 ولا 6 بيعملوا وجبات جوا في الركوبة دي أو في الكرنك، فأقل حريق بينهي يعني 15-16 يعني بيت بتكون مجاورة ليها. يعني الخدمات التدخلات حتى الآن يعني بسيطة في مجال الخدمات الصحية، يعني النساء النازحات في مجال التعويض المفروض يحصل. فنحن دي مناشدة بنناشد جميع منظمات المجتمع المدني، جميع المنظمات العالمية، بأنه الوضع متأزم جدا جدا جدا. يعني يمكن الحياة يعني ما قادرين نحكي الصورة بالصورة اللي احنا شايفينها، يعني الأطفال بيعانوا، النساء بيعانوا، يعني المرأة بتقعد في النساء بيقعدوا في منطقة بعد فترة بتلقاها نزحت لمنطقة تانية. حيجينا الخريف حيكون في ثعابين وعقارب وغيره، المصل ما موجود، يعني المرأة بقى الحمل عليها كبير جدا. في بعض النساء فقدوا يعني رجالهم في مناطق النزاعات، في بعض النساء يمكن رجالهم طلعوا او رجعوا للمناطق، الواحد بيقول ماشي اتفقد البيت وماشي اشتغل وبكون قاعد ومقطوع وما قادر يقعد، بالذات يعني راجل ما حيقدر يكون قاعد بيشوف اسرته بتعاني وهو ما قادر يقدم له حاجه، فبيكون بعيد. فهسه في بعض النساء لاول مره انهم يدخلوا يشتغلوا في الخلا، يشتغلوا في البيوت، يشتغلوا في غيره. فحقيقه يعني ما بنقدر نقول ان احنا قدرنا نلبي يعني احتياجات النساء بصوره كامله او حتى يمكن نصفها ما قدرنا. بنقدر الحاجه اللي يعني نقدمها اليوم هي الحياه البسيطه من المنح اللي بتجينا. فالمهم المرأة بتعاني، ودائما الحروبات الضحية الأولى فيها المرأة.
شكرا أستاذة آمنة علي الخير من ولاية القضارف. ونحن ننتقل لضيفتنا الثانية من معسكر تلم بشرق تشات، الأستاذة الصحفية والناطق الرسمي باسم النازحين الجدد فاطمة فضل الجاسر. مرحب بك فاطمة في برنامج كنداكات وميارم، ونحن يعني بنتحدث عن احتياجات وتحديات النساء في معسكرات اللجوء والنزوح. الحرب يعني أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وضاعفت من معاناة النساء، وخاصة النساء اللاجئات، يعني فقدنا وظائفهم ومصادر دخلهم، وده أجبر النساء للعيش يعني تحت خط الفقر. حدثينا عن واقع النساء الاقتصادي في معسكرات اللجوء. كما ذكرت أستاذة آمنة إنه الآن يعني الحمل كبير على النساء توفير الأكل والشراب، ما هو واقع النساء اللاجئات في معسكرات اللجوء بشرق تشاد؟
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، حيكم من مخيمات شرق تشاد بإقليم وادي فيرا مخيم تلم للاجئين. في البداية طبعا نترحم على أرواح جميع الشهداء في السودان وعاجل الشفاء للجرحى، ونحن النساء بنقول إنه الحرب لازم يقف. الوضع الاقتصادي للمرأة داخل المخيمات في بداية النزوح واللجوء طبعا كانت زيرو، صعبة شديد، لكن تحسنت تدريجيا بمجهودنا نحن النساء الفردي بدون مساعدة من أي حدا وبدون مساعدة من المنظمات. مثلا نحن هنا في المخيم بتلقى الأستاذة أصبحت فراشة، بتلقى الصحفية أصبحت بايعة بتاع الطعمية، بتلقى المديرة مثلا عندها صينية قدام البيت، يعني الكل داخل المخيم أصبح لديه صينية بتاعة فول مدمس وحلاوة، وبعد ذلك بيكون فيه رقيف ومكرونة، والبعض بتاجرنا الخضار الفحم أمام البيت، يعني الكل عشان شنو؟ عشان إنه يحسنوا الوضع الاقتصادي بتاعهم. يعني المرأة أصبحت برضو في المعسكرات أصبحت عاملة في الزراعة، يعني تمشي الزراعة بتشتغل معهم، بتحشي بيدوكي نسبة معينة، بتقطي العيش بيدوكي نسبة معينة، بتدوك العيش بتدوك نسبة معينة، بتقطعي معاهن البامية بتدوك نسبة معينة، أو بيدوك فرنكات، يعني هنا الشغل في تشاد بيكون مقابل الفرنكة. بعض النساء في المخيم طبعا باعوا الخشب بتاعت البيوت بتاعهم عشان إنه يقدروا يصرفوا به بيوتهم، يعني الواحدة بتعمل لها بيت بتاعت قش وبتقوم بتبيع الخيمة اللي أدتها المنظمة عشان تقدر تسد به الفرقة بتاعت الفجوة الاقتصادية. ما في رجال طبعا في المخيم كتير جدا، نسبة بسيطة. يلا المرأة برضو ورجعت للسودان، يعني بعض النساء عادت للسودان في ظل الحرب. ليه؟ لأنه فضلا أنهم يكونوا قاعدات هناك في السودان وفي بيئة بتاعت الحرب أفضل لهم من أنهم يكونوا قاعدين في مخيم والمخيم بيكون فيه حرب، شنو بالبارد وفيه ذل وفيه إهانة، لكن إحنا رضينا به لأنه ما فيه دانات وأصبحنا أننا قاعدات هنا داخل المخيم لأنه بنحس فيه بشوية أمان، يعني ما أمان بنسبة 100% لكن بنحس به بشوية أمان، لكن بس بنشوف إنه في أمان شوية، أنت ما بتسمع صوت الضانات ما بتسمع صوت الطلاب. المنظمات بيوفروا لنا 1600 للفرد الواحد بما يعادل 25 جنيه سوداني. 25 جنيه سوداني لو دخلت به السوق بينتهي بس في حلة ملاح واحدة يعني، فما بيكفي، فما بالك الواحدة لما تكون عندها أطفال والأطفال ديل بياكلوا في مرحلة بتاعت نمو، فالوضع مأساوي شديد جدا جدا.
أستاذة فاطمة، شنو الحوجة الملحة والآنية للنساء في معسكرات اللجوء؟
الحوجة داخل مخيمات اللجوء بالنسبة للعمل لنا إحنا نساء والله بجد يعني كبير جدا جدا، في فراغ للعمل، لأنه ما في زي ما ذكرت آنفا إنه من 48 معلم تم تعيين 4 فقط، يعني شوفوا هنا نسبة العاطلات من العمل، يعني الباقيات شغالات بدون راتب، يعني عمل طوعي، يعني حتى العمل الطوعي انت ما بتلقاه عشان تشتغل هنا داخل المنظمات، يعني احنا محتاجين لفرص بتاعت عمل. النساء اللي قادمات من السودان في كل معسكرات اللجوء يعني هن حاملات شهادات بتاعت دكتوراه ماجستير، كل المهن العملية يعني داخل المخيمات دي متوفرة، من المعلمين للأطباء، المهندسين، الأخصائيين، يعني كل المهن دي متوفرة وخاصة في شريحة النساء يعني داخل المخيمات. لكن للأسف أصبحنا بلا عمل، أصبحنا ربات منازل بنسبة 100%، الشغل بتاعنا بقى أكل شربة نامة، يا إما مشيت الخلا جبت لك حطب، يا إما مشيت محل الموية، يا إما في مناسبة بك في عزاء كذا، يعني فارغات عن العمل. الحوجة كبيرة جدا جدا، يعني أسي إحنا النساء إذا لقينا فرص بتاعت عمل أي واحدة لقد في التخصص بتاعها ولا كان ما في التخصص بتاعها بيكون أفضل لنا نحن النساء داخل المخيمات، لكن للأسف والتعليم دي أنا بشوف إنه فرصة كبيرة، يعني أقلاه لو تم توظيف المعلمات عندنا مخيمين، مخيم ألف ومخيم باء، إحنا في مخيم تلم، فياريت لو كان تم استيعاب أقلاه 50 معلم يعني ومعلمة، بيكون كده خففوا لنا إحنا كتير، لكن للأسف ما في، والحوجة كبيرة جدا. بتمنى إنه المنظمات تقدر تسد لنا الحوجة بتاعتنا دي ولو بنسبة 50%. شكرا، وخالص الشكر والتقدير لراديو دبنجا، وخالص الشكر للزميلة فاطمة بريمة، وشكرا لكل مستمعي راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.